بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 34 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. ما دام المسلم حيا فهو يجتهد في أن يزيد في علمه وأن يحسن من أخلاقه وأن يقوي علاقته بربه. علم وأخلاق وصلة بالله تعالى. ما دمت حياً فهذه هي مشاريعك في الحياة، أن تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب وتشتري داراً، هذا شأن المخلوقات كلها، حتى القطط تفعل هذه الأفعال، تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب وتسكن في كل حين دارا جديدة. لكن أنت المسلم لك رسالة أن تزيد في علمك وأن تحسن في أخلاقك وأن تقوي صلتك بالله عز وجل. فثلث هذا الدين أخلاق، ولا يصح لواحد فينا رجلا أو امرأة أن يتخذ قرار وقوف، أن يقول أنا وصلت في العلم إلى أكمله وفي الأخلاق إلى أتمها وفي الصلة بالله عز وجل إلى أعلاها. لا يصح. لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. هكذا كان يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم خلق الله وأحسن خلق الله خلقا وأقوى خلق الله تعالى صلة بربه. ويقول هو في كل يوم يريد أن يزداد تقربا إلى الله عز وجل بزيادة العلم وزيادة الأخلاق وزيادة الصلة بالله عز وجل. لذلك يا أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الدروس لا لأجل أن آتيكم بعناوين جديدة، فالعناوين تعرفونها، لكن لأجل أن أذكركم بما تعرفون، من أجل أن يزداد نهوضك إلى الله عز وجل، يزداد نهوضك إلى الله عز وجل فتزداد قربا منه. نحن نتكلم من دروس ثلاثة عن خلق من أخلاق المسلم. هذا الخلق مهم جدا في الحياة، ومهم جدا ليعصمك من الزلل في علاقتك مع الله أو في علاقتك مع الناس. هذا الخلق عنوانه الرجوع إلى الحق. المؤمن بشر، المسلم بشر، يخطئ كما يخطئ الناس، وتزل قدمه كما تزل قدم الناس، لكنه يمتاز عنهم بأنه رجاع إلى الحق. يعني إذا انحرف عاد واستقام، إذا مال عاد ومشى على الطريق القويم، إذا زلت قدمه استغفر، إذا أذنب أناب. فالمؤمن رجاع إلى الحق، وأواب إلى الحق، ومنيب إلى الحق. وهذه المصطلحات الثلاثة، التواب والأواب والمنيب، ثلاثتها وردت في القرآن الكريم، ومعناها الرجوع إلى الحق. وأنتم تعلمون أن أول طريق السالكين إلى الله عز وجل التوبة. الإنسان البعيد عن الله، الشارد عن حضرة الله عز وجل، المائل عن الطريق المستقيم، إذا أراد أن يرجع إلى ربه فأول ما ينبغي عليه التوبة، بمعنى الرجوع إلى الحق. لا بأس، أنا كنت مخطئا والآن سأبدأ بداية جديدة مع طريق جديد وطريق الحق. وهذا الأمر أيها الإخوة، الرجوع إلى الحق، يحتاج إلى تدريب، كما أن الإصرار على الباطل ينمو بالتدريب. في أناس يعاندون على الخطأ، يصرون على الخطأ، يدربون أنفسهم مرة وراء مرة ألا يرجعوا عن خطأ فعلوه، أو عن خطأ قالوه، أو عن خطأ نظروه. لكن المسلم يتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. عندما جاءته أم سلمة زوجته وقد دخل مغضبا إلى خيمته في صلح الحديبية وقال هلك المسلمون، أمرتهم فلم يستجيبوا لي. فأم سلمة قالت يا رسول الله وين عليك، القوم جاءوا يريدون العمرة وقد حدث ما حدث، أنا أنصحك. تخيلوا أن السيدة أم سلمة هي ستقدم مشورة للنبي صلى الله عليه وسلم، أشير بأن تخرج إليهم فلا تكلم منهم أحدا، أو فلا تكلم منهم أحدا، ثم ادعو بالحلاق فليحلق شعرك وانحر هديك وانظر ماذا يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان مغضبا مما فعل الناس، لكنه التزم ما قالته السيدة أم سلمة وصلح الحال. في غزوة بدر نزل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في مكان، فجاءه الحباب ابن المنذر وقال يا رسول الله، هذا المكان الذي أنزلت فيه الجيش وحي من الله أو هو المشورة والرأي؟ قال لا، هذا المشورة والرأي. قال إذن هذا المكان ليس مناسبا، خطأ غير صحيح، أنا أقترح أن تنزل أمام الماء وتجعل الماء وراء ظهورنا حتى إذا جاءت قريش شربنا ولم يشربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي صحيح. وقال للجيش كله، هو القائد العام للجيش، قال للجيش يلا قوموا لننزل مكان ما قال الحباب ابن المنذر. المؤمن رجع، ما في مشكلة إذا أنا طلع رأيي ليس هو الرأي السديد. في غزوة الخندق جمع الصحابة، سيدنا سلمان الفارسي قال يا رسول الله إنا كنا في بلاد فارس، في بلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، يعني صنعنا خندقا، والعرب ما كانت تعرف الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلص لقد أشرت بالرأي. المؤمن يا جماعة رجع، والكبير هو الذي يرجع إلى الصواب، والصغير هو الذي يبقى مصرا على خطئه. وكلما كنت أعقل، وكلما كنت أرجح عقلا، وكلما كنت أقوى، فأنت تعترف بخطأك، بخطائك. ومن قديم قالوا الاعتراف بالخطأ فضيلة، الاعتراف بالذنب فضيلة. ما في مشكلة إذا بينك وبين زوجك صار في خصومة ثم تبين لك أنك أنت المخطئ وأنها مظلومة فيما نسبته إليها، لا تتوانى أن تذهب لتقول سامحيني أنا أخطأت. تنحل المشكلة بكلمة. مرات زوجة بينها وبين زوجها خصومة، تتبين بعد أيام بعد أسابيع بأنها هي التي كانت مخطئة. يحل المشكلة كلها بس بكلمة واحدة، أن تقول له أنا أعتذر أخطأت في حقك. كنت أظن كذا وتبين لي بأنني مخطئ، بس يعود الوئام ويعود السلام ويعود اللقاء بينهما أحسن مما كان. لكن المشكلة عندما هي تصر أنه مو معقول أنا قلت قدام كل الناس هذه الكلمة، معقول أنا أتراجع الآن؟ ما عاد أتراجع. وهو يقول مرات أنه معقول أتراجع، أنا رجال. الرجل العاقل الذكية النجيبة هو الذي يعترف بخطئه لا الذي يصر على باطله. بل إن الإصرار على الباطل من علامات الكافرين وعلامات المنافقين وعلامات المخذولين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الإثم الكبير الفجور الكبير يصر عليه، مع أنه تبين له بأن الله عز وجل لا شريك له، بس هو بيقول لك خلاص معقول صلي أنا 70 سنة 60 سنة 50 سنة أنا وآبائي أعبد الأصنام، الآن بدي أترك؟ ما أترك. سيبقى مصرا على الحنث العظيم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الإصرار من علامات الكفار، الإصرار على الباطل من علامات أهل الشمال. أما المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، بيخطئ المسلم بيخطئ المؤمن، مرات بيفعل فاحشة مرات يظلم نفسه. هذه الآية عجيبة، المؤمن ممكن أن يرتكب فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الفارق بين الفريق الأول أنه يصر على الباطل، والفريق الثاني لا يصر على الخطأ. إذا تبين له الخطأ خلاص يرجع عن هذا الخطأ. كنا في الدرس الماضي ونحن نتكلم في موضوع الرجوع إلى الحق، كنا نتحدث عن كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق. ما دمنا أيها الإخوة نحن نخطئ، فنحن بحاجة إلى أن نتساعد نتعاون حتى لا يبقى أحدنا مصرا على الحق. ومثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. الإيد واحدة صعب تغسل نفسها، تحتاج إلى يد أخرى لتغسلها. مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. يقع وسخ، يقع خطأ، يقع سوء على كل منهما، لكن الآخر يعينه. الآن كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق؟ في فن بتنبيه المخطئ على خطائه، في أدب إسلامي لتنبيه المخطئ على خطائه، في طريقة عاقلة لتنبيه المخطئ على خطائه. لأنك أحيانا تنبه إنسانا إلى خطائه بطريقة غير مناسبة، وإذا بك تعينه على البقاء على الباطل. والسبب شيطانه ونفسه، وأنت أعنت شيطانه على أن يبقى على باطله. يعني الله عز وجل لما أمر سيدنا موسى عليه السلام وهو أفضل خلق الله في زمانه أن ينصح أسوأ خلق الله قاطبة فرعون، أفجر فاجر وأكثر كافر وأسوأ عاص فرعون بعد إبليس، فرعون ادعى الربوبية. مع هيك الله عز وجل علم سيدنا موسى عليه السلام أدبا في التعامل مع المخطئ. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. شو رأيك؟ شوفوا قال له اذهب إلى فرعون، روح لعنده. هو لازم هذا الكافر هو الذي يأتي إلى النبي، هذا الفاجر هو الذي يلحق الصالحين. بس الله عز وجل قال لسيدنا موسى، معلش يا موسى أنت اذهب إليه، وبعدين قل هل لك إلى أن تزكى. في آية ثانية اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له، لا تحكي قدام حدا، لا تقول أمام الناس، قولا له، لأن المخطئ أحيانا قدام الناس إذا أنت نبهته إلى خطئه تشبث بباطله حتى لا يظهر أمام الناس صغيرا. لذلك أنت أمام الناس لا تخاطبه، خاطبه بينك وبينه، اذهب إليه وفقولا له، بعدين قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، مو قولا شديدا، ولا قولا فظا، ولا قولا غليظا، ولا قولا بذيئا، قولا لينا، مع أنه بيستحق فرعون الشتم والسب واللعن والمقت، بس أدب التعامل مع المخطئ يقضي عليك حتى تعينه إلى الرجوع أن تخاطبه بقول لين. هلا هو إذا استجاب استجاب، وإذا ما استجاب خلاص جاءه البلاغ المبين، حق عليه القول. هلا الحسن والحسين رضي الله عنهما صبتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانا شابين، فشاهدا شيخا لا يحسن الوضوء، رجلا مسنا عم يتوضا ولا يعرف الوضوء، فكرا كيف بدهم ينصحوا هذا الشيخ المسن. إذا بيقولوا له يا عم تعال لنعلمك، يعني عنفوانه لا يرضى عليه أن يعلمه الأولاد، هكذا ينظر إليهم. فاهتديا إلى طريقة، قالا يا عم إني وأخي اختصمنا، أينا يحسن الوضوء أكثر من أخيه، وإنا جعلناك حكما، والله بتحكم بيناتنا، شف لي وضوئي أحسن لما وضوء أخي أحسن. فتوضأ الحسن وضوءا كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنهى توضأ الحسين وضوءا كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم الرجل المراد، قال والله لا أنا أسوأ وضوءا منكما، أنا المقصر، أنا المخطئ. شايف هذا ذكاء أيها الإخوة، هذا أدب وهذا فن في إيصال المعلومة إلى المخطئ بطريقة مريحة بالنسبة له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أمر عن واحد من الرجال وأراد أن ينصح يقول في الدرس العام ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، خلاص تصل الرسالة بشكل هادئ وغير مباشر ومفيدة جدا لهذا السامع. وذكروا في كتب أسباب النزول أو أسباب الورود أن النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته كانوا يأكلون لحم جزور، لحم جمل، وأرادوا بعد الأكل أن يصلوا، فيما يبدو بأن واحدا منهم في أثناء الطعام أو بعض الطعام خرجت منه ريح، فالآن هو في موقف حرج، والآن بعد شوي ستقام الصلاة، إذا ذهب ليتوضأ فكل الناس سينظرون إليه نظرة النقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، فذهب القوم جميعا توضأوا ورجعوا إلى الصلاة. وبالتالي هذا الرجل الذي كان في موقف حرج جدا أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحرج بهذا الموقف اللطيف جدا والحكيم جدا والذكي جدا. من هنا الفقهاء اختلفوا في مسألة: هل يتوضأ من أكل لحم جزور، لحم جمال؟ فبعض الفقهاء قالوا نعم، لأن الحديث يقول من أكل لحم جزورا فليتوضأ، لكن الجمهور قالوا لا، لا يتوضأ. قالوا لأن هذا الحديث له سبب، وسببه كذا وكذا، فبالتالي غير وضوء. وإن كان هناك وضوء فليغسل فمه، فليغسل يديه، بس لا يجب على من أكل لحم الجمل، من أكل لحم الجمل أن يتوضأ. وهكذا في آداب، طريقة حكيمة كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق، فيها 10 نقاط عرضنا في الدرس الماضي لنقاط 5: تجنب لوم المخطئ، استخدم الكلمات الطيبة، تجنب الجدال، ضع نفسك موضعه، ابحث عن طريقة تجعل المخطئ يكتشف الخطأ بنفسه ثم اجعله يكتشف الحل. الآن الخطوة 6 أو الأمر 6 في كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق. 6، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان الخرق في شيء إلا شانه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعامل مخطئا فعامله برفق. يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذا أردت أن تعامل ابنك المخطئ، زوجتك المخطئة، زوجك المخطئ، أخاك المخطئ، جارك المخطئ، صديقك المخطئ، ابحث باستمرار عن الرفق، عن الأيسر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أسباب التوفيق في الحياة يا جماعة 7، كنا عرضنا لها بعدد من الدروس. 1 من هذه 7 الرفق. أسباب التوفيق 7. مهما كنت طبيبا، مهندسا، محاميا، شيخا، عالما، أبا، زوجا، ابنا، أنت تبحث عن التوفيق. 1 من أسباب التوفيق الرفق، أن تكون رفيقا ولا تكن عنيفا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عند واحدة من زوجاته، فحدث أن زوجة أخرى كانت قد صنعت طعاما تعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، أرسلت الجارية بصفحة فيها من هذا الطعام هدية للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت ضرتها. الجارية قرعت الباب، خرجت هذه الضرة التي عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأت الجارية معها إناء فيه طعام يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجارية قالت: هذا للنبي صلى الله عليه وسلم من فلانة. فهذه الضرة لما شاهدت هذا الموقف ما تحملت نفسها، ضربت يد الجارية الصحفة فوقعت الصحفة على الأرض فكسرت. موقف شديد، موقف عنيف في الحقيقة. يعني تخيل مثلا ابنك ضارب هالطاولة هاي، كسر البريق المي، قلب هالطرابيزة، قلب من عليه التلفزيون، كسر التلفزيون. موقف شديد الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: غارت أمكم. ما عاد متى ما صار غيرة، المحاكمات العقلية أغلقت. قال: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفعها إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرتها. خلاص، يعني بدنا نحل القضية. هلأ كان في طريقة تانية كان للحل، انحلت يعني هلا هي انحلت كل القضيه، غارت امكم، انتهى. في طريقه ثانيه، كسرتي الصحن، ابدي اكسر لك ايدك اللي كسرتي فيها الصحن. وبيقوم بجوز يستخدم عضلاته وقواه الرجل، وربما ضربها فهي كمان بتزعل، بتضب اغراضها وبتروح لبيت اهلها. وابوها بيخبر ضربك، طيب طيب قوموا يا اولاد. يروح هو واولاده اليه ليضربه، فياتي اهله. في يعني فيها الطريقه ممكن كمان تنحل فيها المشكله. الخرق العنف يؤدي الى سوء. مرات تصير امور تحل بالرفق. هلا في مرات امور لا تحل بالرفق، يعني انت بترفق بس هذا الطرف الاخر لا يفهم ويظنه عجزا او ضعفا. انت افعل ما ينبغي عليك ثم دع الامر، في اقدار تقع في هذه الارض، بس انت الرفق في التعامل مع المخطئ افضل. النقطة السابعة، كيف تعامل المخطئ؟ لا تنتقد المخطئ، وإنما انتقد الخطأ. يعني وجه اللوم كله، وجه التنبيه كله، وجه التحذير كله للخطأ لا للمخطئ. حتى بالعكس يقولون لابد أن تظهر للمخطئ محبتك، بس تظهر له كرهك للعمل الذي عمله. يعني مرات ابنك ضرب أخته أو تكلم بكلمة سيئة، لا تقول له لابنك أنا بكرهك، أنت ولد قليل أدب بعيد، أنا ما بحبك. لا، قل له أنا ما بحب هالكلمة اللي أنت قلتها، أنا بكره الكلمة الذي أنت قلتها، أنا متضايق جدا من هالتصرف اللي أنت تصرفته. يعني وجه النقد للعمل وليس للشخص. زوجتك مثلا تحكي كثير على التليفون وأزعجتك بهذا الأمر، لا تقل أنا بكرهك، إلا أنا بكره الكلام الطويل على الهاتف، أنا مستاء جدا من الكلام الكثير على الهاتف. أما إذا قلت له أنا مستاء منك، ستبقى تحفظ هذه الكلمة عنك. الله عز وجل قال على لسان سيدنا لوط لما قومه أصروا على رزيلتهم وقالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، هو يأمرهم بالخير وأن لا يريدون، حتى قالوا له إذا لم تنتهي عن هذا النهي سنخرجك من القرية. لئن لم تنتهي، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القالين. قالين يعني الكارهين. قال إني لعملكم من القال، ما قال لهم قال إني لكم من القالين، أنا لا أكرهكم، أنا أكره أعمالكم. لذلك وجه كل الانتقاد باتجاه الفعل وليس باتجاه الشخص. مرات واحدنا الحقيقة بيتعامل مع الطرف الآخر على أساس أن الطرف الآخر يعلم الصواب والخطأ، وبيقول له أنا زعلتك. هذا الطرف الثاني الذي أخطأ ما عرف ليش زعلوا أخوه، ليش زعلوا أبوه. يا أخي قل لي ليش زعلتني، خلص زعلتك لا تحكي معي، خبرني لماذا، يعني لماذا هذا الزعل، ما بتعرف. في أناس لا يعلمون، أخبرهم بأنك سبب ضيقك من هذا العمل، كن واضحا فيه. فالنقطة السادسة أو السابعة، لا تنتقد المخطئ وإنما انتقد الخطأ. النقطة الثامنة، لا تفتش عن الأخطاء الخفية. نحن أيها الإخوة كلنا فينا نقص، والله عز وجل ستر علينا نواقصنا، فأنت لا تكشف سترا ستره الله عز وجل. يعني لأن فلانا أخطأ معك تروح تنور له على النواقص المخفية، هو أخطأ خطأ معلنا. ليس من الصواب أن تفتش عن الأخطاء الخفية لتبرزها وتظهرها للناس. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وفي الحديث الصحيح: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس، ما الفرق بين التجسس والتحسس؟ قالوا: التجسس أن يطلب الإنسان عورات الآخرين لغيره، يعني تبعت واحد يجيب لك خبر فلان شو عم بيساوي، فهذا الذي يذهب اسمه تجسس، فهو يطلب عيوب الآخرين مو لنفسه، لغيره. والتحسس أن يطلبها لنفسه، يعني أنت تروح تبحث، أنت تروح تسمع من وراء الباب شو عم يحكي، أنت تروح تنظر إليه من طرف خفي في أخطائه وعيوبه، أنت تروح تتلمس شو في بجيبه، هل فيه شيء من ما حرم الله أو لا، هذا تحسس. التجسس أن تطلبه لغيرك. وقالوا: التحسس أن تبحث بالحواس الخمس، بالنظر وبالسمع وبالتذوق، أنه أخي بدي ذوق هالشراب ليقوم حاطط فيه شيء من المحرمات، شو بدك من هالشغلة؟ حامل قنينة ولاففة بورقة، بدي أفتح القنينة أعرف شو في بقلبها، لك ما لك يا أخي، شو بدك بهذا الأمر؟ هذا تحسس، أن تبحث بحواسك. والتجسس أن تبحث بعقلك وأفكارك، تروح تحط خطط لكشف عيوبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في الخدر، النساء في البيوت أسمعهم صوته، وفي المسجد ينادي بأعلى صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. لا حدا يتبع عورات أخو المسلم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. مو أمرك أنت، مو شغلتك أنك تتبع عورات المسلمين. أخي بدي أكشفه للناس، بدي أظهر سوء للناس، بهذه الطريقة الحية أنت تجعله يصر على الخطأ وتعينه على الإصرار على الخطأ، ونحن البحث كله في الرجوع إلى الحق. بالعكس، إن استطعت أن تستر عليه استر لعله يرجع إلى الحق. ذكروا مرة سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عمر رضي الله عنهما كانا في المدينة يعصون شرطة العساس، يعني يتفقدون الناس بالليل، فرأيا من بعيد بيتا فيه سراج شاعل الضوء بهذا البيت، فدنوا منه فإذا الباب جاف، يعني بعيد شوي، ويخرج من داخل البيت صوت أقوام ورفقة ولغط، يبدو في شيء يعني من المجون بهذا البيت، في شيء من شرب الخمور بهذا الشيء، في يعني الباب مشقوق وفي أصوات للهو الماجن. فسيدنا عمر بيقول له لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، شافوا سمعوا بقى صوت اللغط ويبدو شموا رائحة الخمر، قال له: يا عبد الرحمن، ما ترى؟ شو رأيك نساوي هلا؟ نهجم عليهم؟ نجيب الشرطة؟ ما ترى؟ فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: أرى أن قد أتينا ما نهى الله عنه عندما قال: ولا تجسسوا، وقد تجسسنا. هذا رأيي، رأيي أنه إحنا أخطأنا في هذا الموضوع. فلذلك أنت في تعاملك مع المخطئ لا تفتش عن الأخطاء الخفية. في خطأ ظهر لك وأنت حاول أن تصلح هذا الخطأ الظاهر، ثم الأشياء المخفية دعها. قالوا إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، إذا صار الشك بمن حوله يفتش عن نقائصهم يفسد الناس. مرات زوجة مع زوجها تفتش له في جيابه، تفتش له في كتبه، تفتش له في جواله، ليش هيك عم تفعلي؟ قال ليقوم في شيء أرقام مو مضبوطة. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إله صديق اسمه نور مثلا، مين هي نور؟ ليش عم تحكي معها؟ لك يا أختي الله وكيلك، هذا شريكنا اسمه نور، زلمة أبدا، بدي روح شوفه لشريكه. يعني بيقولوا كريستوف كولومبوس لما رايح يكتشف أمريكا قالت له مرته وين رايح؟ بعدين خدني معك. بعدين بتقول له منين طلعت لي بسيرة أمريكا هاي؟ قالت له إن شاء الله كل مرة بدك تروح على أمريكا. يعني شدة الريبة في الناس تفسدهم، تتبع عورات الناس تفسدهم. يعني الإنسان إذا رأى أمام الناس بأنه ظهرت له 100 خطأ، ظهر له 100 خطأ، 10 أخطاء، بيقول لك خلاص أخي عرفوني وعرفوني، معناتها حبيب مستمر في هذا الخطأ. الإمام الغزالي بيقول أول خلق ينبغي أن يحافظ عليه الحياء. هو المذنب بيستحي من الناس، بيخبي عيوبه أمام الناس حياء. فأنت إذا رحت أظهرتها للناس كسرت له حاجز الحياء هذا. لذلك رقم 8 لا تفتش عن الأخطاء الخفية. رقم 9 قبل الأخير، استفسر عن الخطأ مع إحسان الظن. يعني هو الإنسان وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عيب السخط عين السخط تبدي المساوئ. لما بيكون في سوء ظن بيصير إذا الطرف المقابل قال لا إله إلا الله بيقول لك أبصر شو بده من هالكلمة. لك يا أخي عم بيقول لا إله إلا الله الزلمة، لا أنا بعرف أكيد إله قصده أنه أنا مالي مؤمن وعم بيذكرني بالإيمان. لك يا رجل، يعني سوء الظن يهدم كل تواصل بينك وبين من حولك. فأنت إذا أردت أن تتبين خطأ أو تستفسر عنه، استفسر عنه بحسن ظن لا بسوء ظن. 10 وأخيرا، اجعل الخطأ هينا ويسيرا وابني الثقة في النفس لإصلاحه. يعني لا تعظم الخطأ في عين هذا الإنسان بحيث يشعر نفسه أنه خلص باينته رايح جهنم ما عاد يمشي حاله بنوم. لا، يعني ذكره بأنه الله عز وجل من تاب تاب الله عليه، من عاد عاد الله عز وجل عليه بالنعم والنوافع، بل بالعكس الله يبدل السيئات حسنات. يعني مرارا ما كان يأتي صحابي أو من قريش قبل الإسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بأنه إذا عادوا إلى الله إذا تابوا الله بيتوب عليهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. حتى أحد الصحابة أبو لبابة ارتكب ذنبا عظيما جدا جدا عظيم، وقت غزوة الخندق تذكر وجاءت الأحزاب وقريش حاصروا المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، وكان داخل المدينة بنو قريظة من اليهود، بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. في لحظة الحصار واشتداد الكرب على المسلمين، بنو قريظة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم غدروا ونقضوا عهدهم وقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبينه ولا عقد. الله أكبر، وصل خبر للمسلمين والمسلمون زلزلوا زلزالا شديدا. فلما انتهت غزوة الخندق والله عز وجل أرسل ريحا جعلت قريش لا تصمد للحصار، النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى بيته، أراد أن يخلع علامته، فنزله جبريل نزل عليه قال يا محمد ما تفعل؟ قال أخلع لباس الحرب. قال فإن الملائكة لم تنزع لباسها بعد، إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة هذون الذين خانوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى بالناس ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فالناس رجعوا لبسوا لباس الحرب ومضوا باتجاه بني قريظة وحاصروهم. لما اشتد الحصار على بني قريظة توافقوا أنه ينزلوا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلينا نفاوضه حنهلك، بس أرسلوا له قالوا يا محمد أرسل لنا من عندك رجلا نحدثه ونريد أبا لبابة. كان أبو لبابة بينه وبينهم أعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله. أبو لبابة صحابي، لما دخل إلى الحصن أرسلوا أمامه نساءهم وأطفالهم يبكون، فرق لهم وهن كانوا عاملين خيانة، هلأ يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فقالوا يا أبا لبابة استوصي بمواليك، نحن من جماعتك، ما رأيك؟ شو رأيك نساوي؟ نرد على ننزل على رأي محمد صلى الله عليه وسلم. فأشار إلى رقبته بالذبح، إنه إذا بدكم تنزلوا على رأيه بده يذبحكم، بس هيك أشار بيدي. قال فما زالت قدماي عن مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فعلا شيء كبير، النبي صلى الله عليه وسلم بعتك رسول عنه، تروح بتخبر العدو شو بده يساوي فيهم. لما رجع علم بأنه أخطأ خطأ كبيرا، فذهب مباشرة إلى المسجد وربط نفسه بالسارية وقال والله لا أفك نفسي حتى يتوب الله عليه. شاهد هون النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه أين أبو لبابة، قال يا رسول الله هو في المسجد ربط نفسه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره. الشاهد هون أنه اجعل الخطأ هينا يسيرا مع أنه هذا العمل كبير. قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت الله له. شوف يعني في تبسيط، يعني رجل أخطأ شو بنعمل؟ قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت الله له، أما وإنه فعل ما فعل ربط نفسه فحتى يغفر الله له. فأنزل الله تعالى توبته على أبي لبابة بعد 20 يوما. ومرة واحد من الصحابة أيضا فعل فعلة، سيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، خليني أضرب له رأسه. قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني أنت اجعل الخطأ على المخطئ هينا يسيرا، يسر له طريق الرجوع إلى الله عز وجل، ولا تغلق دونه أبواب التوبة وأبواب الرجوع والإنابة. إذا تقرؤون يا أيها الإخوة في القرآن الكريم تجدون بعد آيات الذنوب والمعاصي والكبائر تختم الآية بمخرج من التوبة، إذا أنت تتوب الله عز وجل يتوب عليك، من أجل أن لا يبقى العاصي محصورا في معصيته. فالخطوة العاشرة في التعامل مع المخطئ اجعل الخطأ هينا يسيرا وابني الثقة في النفس لإصلاحه، أنه أنت بتقدر تغير، أنت إن شاء الله إذا رجعت الله يتوب عليك، ولا يكون الأمر عكس، تقنطه من رحمة الله تعالى. أيها الإخوة هذه 10 نقاط أو 10 نقاط في كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق، وقد سبقها حديث في درسين عن الرجوع إلى الحق. وبهذه الدروس 4 نكون أنهينا هذه المادة الرجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق وصف وخلق من أخلاق المؤمن، وهو بحاجة إلى تدريب. أن يقولون كيف يصير الإنسان كريما؟ أول شيء بالتكلف، يعني هو ما بنفسه يضيف الآخرين، بس بيبدأ بيضيفهم أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ورابع مرة، مع التكرار بيصير عنده التكرم كرما، بيصير التحلم حلما، وبيصير التراحم رحمة. يعني أول شيء أنت بتتكلف الخلق، بعدين بيصير عندك طبعا الرجوع إلى الحق. أول شيء تجده صعبا، مع التكرار مع التكرار مع التكرار يصير عندك سهل جدا أن ترجع إلى الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.